قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الكلام من الإمام أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
يعني ننظر لكلام الفضل وكلام الإمام أحمد. الإمام أحمد كلامه كلام العلماء، يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. وما يتكلم على العامي الذي لا يعلم، يتكلم على الذي عنده علم، يقول عرف الإسناد وصحته، ثم يترك الحديث ويذهب لقول سفيان أو غيره من العلماء، ولهذا تلا هذه الآية. وهنا يقول: نظرت في المصحف، يعني في كتاب الله، فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. يعني إذا قرأت القرآن تجد أطيع الله وأطيع الرسول في 33 آية. فيقول: إذا كان الله تبارك وتعالى يأمر بطاعة الرسول، ثم يتضح للإنسان أن هذا القول مخالف لقول الرسول، ثم يأخذ به ويترك قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي جاء فيه الوعيد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم فسر الفتنة بالشرك، يقول: لعله يقع في قلبه زيغ، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة عنها، وأخذ بقول إمام من الأئمة، والسنة واضحة عنده يخشى عليه أن تصيبه هذه الآية، وهي قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
اسمع هذه الآية، الله تبارك وتعالى يقسم، يقول: فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يتم إيمان هؤلاء، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في الشيء الذي يختلفون فيه، يرجعون إليك لتحكم بينهم في ذلك الاختلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، يعني بعد أن تحكم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما، مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني من شروط الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وشروط الإيمان بالله عز وجل أنه لا يتم إيمان المسلم حتى تتحقق فيه هذه الآية، وهو أن يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أمر من أموره. إذا قال الرسول شيئا فعليه أن يأخذ به ولا يتحرج منه، بل لا يجد في نفسه حرج، ثم يسلم تسليما، يعني بقلب مطمئن وراضي بأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب أن يعمل به. فإذا توفر في الإنسان ذلك، لأن الرسول قد يأمرك بشيء ونفسك الأمارة بالسوء لا تقبل هذا، فعليك أن ترغمها على قبول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلم لقوله تسليما، بأن ترضى بحكمه وتقبل ما قاله، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق. نعم.
وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي، ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام.
يعني هذا التفسير لمعنى هذه الآية، يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله وهو يتحدث عن العلماء الذين يعرفون الحديث وصحته، فيقول: كيف يتركون ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويتبعون أهواءهم؟ فيذهبون لرأي فلان أو فلان، وهو تمثيل بسفيان رضي الله عنه رحمه الله، وهو من العلماء الزهاد كما سيأتينا وصفه. فيقول إذا كان قول سفيان أو قول أحمد أو قول مالك أو قول أي إمام من الأئمة يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ بذلك القول المخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله عرف الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الآئمة كالتمهيد لابن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر والمحلى لابن حزم والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره إنكار منه لذلك، وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا، وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصد الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال المؤلف يريد الأحاديث وأقوال العلماء التي تحث على متابعة الكتاب والسنة والأخذ بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما سواه. فالإمام أحمد كما ذكر في هذا المثال الذي ذكره المؤلف قوله عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ثم يتركون الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون للآراء، أي لآراء الرجال واجتهاداتهم، وقد تكون هذه الاجتهادات مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاف من العلماء لبعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم عنهم أنهم لم يتعمدوا ذلك، فليس فيه هناك إمام من الأئمة يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عنده ويقول بخلافه أبدا، بل كلهم رحمهم الله اجتهدوا ونظروا في المسألة التي إما لم يبلغهم الدليل، وقد ذكرنا مثالا البارحة على أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعي أحد من العلماء أنه أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل البعض يطلع على شيء والبعض يطلع على شيء الآخر، فما يكون عند هذا العالم لا يكون عند العالم الآخر. فإذا كان الحديث عند العالم وهذا الحديث الذي عنده لم يصح، لأن الحديث قد يأتي من طريق غير صحيح، فلا يلزم من العالم أن يقول بذلك الحديث، وإنما يجتهد رأيه بناء على القواعد الموجودة عنده من الكتاب والسنة. فإذا قال قولا في المسألة وهو مخالف لذلك الحديث، ثم الحديث صح فيما بعد أو صح عند غيره، فالرجوع إلى الحديث هو الأولى، بمعنى أنه من ثبت عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور فيجب عليه أن يأخذ بذلك ولا يأخذ بقول إمامه، لأن الإمام اجتهد وقال الإمام، كل إمام من الأئمة قال، سيأتينا ذكر أقوالهم، إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، كل إمام قال هكذا. وسيبين المؤلف على أن الذين يتعصبون للأئمة ويتبعونهم في غير الدليل أنهم على ظنهم أنهم يتابعونهم وهم يخالفونهم، لأن كل إمام قال إذا وجدتم الحديث، أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف قولي فاتركوا قولي وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال في كتابه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الأمثلة التي يضربها المؤلف ليبين على أن هناك جماعة من المتعصبة الذين جاءوا فيما بعد وتبعوا الأئمة حسب دعواهم، أرادوا بعملهم هذا وإن كانوا لم يقصدوا أن يصدوا الناس عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بهذه القاعدة المردودة. هذه القاعدة يقول من ذلك قولهم، لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. يقول ما يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع وأغلق بابه، إذن معناه لا نستدل لا بكتاب ولا بسنة على هذه القاعدة التي قالوها، مع أن كلامهم هذا مخالف. باب الاجتهاد مفتوح إلى أن تقوم الساعة، لأن لو أغلقنا باب الاجتهاد هذه المسائل التي تجد في العالم الإسلامي ويحتاجون إلى حل لهذه المسائل نقول خلاص ما عاد لها حل لأن الاجتهاد انقطع. فهذا الكلام يعني صد للناس عن الاجتهاد والتفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول، وهذا القائل الذي يريد أن يصد الناس عن الأخذ بالكتاب والسنة، يقول الذي قلته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة يطلقونها وهدفهم صد الناس عن الأخذ بالكتاب والسنة. الذي يأخذ بالحديث هو ما يقول أن العالم الفلاني لا علم عنده وأنا أعلم منه، ما قال هكذا، لأن العالم ذاك عذره عنده، لأن الحديث لم يبلغه أو بلغه من طريق غير صحيح، فلما لم يبلغه أو بلغه من طريق غير صحيح قال بخلافه. ولهذا سيأتينا من أقوال الشافعي رحمه الله حينما يقول في المسألة قولا، ثم يقول عند ذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي أتركوا قولي وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأئمة قالوا هذا القول، فإذا لا حجة للمقلد الذي يأخذ بقول إمامه ويتبعه وإن كان مخالف للحديث، لأن إمامه يوم القيامة سيتبرأ منه، لأنه سيقول أنا قلت لك إذا وجدت قولي يخالف الحديث فخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واترك قولي. نعم. ثم هنا قال المؤلف، فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك، هذا أيضا ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة، ما كل طالب علم يستطيع أن يفهم الفهم الكافي لهذه النصوص، لأن النصوص قد يكون بعضها لم يطلع عليه ولا يستطيع أن يجمع بين النصوص ويعرف الناسخ من المنسوخ والمتقدم من المتأخر إلا العلماء. فطالب العلم الذي عنده الأهلية ويفهم المعنى، الآن نسمع كلام المؤلف، إذا بلغوا الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك، أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه من الناس. ما دام جاءك الحديث وفهمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نعلم نحن طلاب العلم على أنه لا يمكن لطالب العلم أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله إلا إذا درس على العلماء وجلس عندهم وسمع منهم، لأنهم هم الذين يفهمون ذلك ويوضحونه للناس. أما طالب عادي يقرأ لنفسه هكذا ثم يصدر الأحكام من عند نفسه على الناس فهذا لا ينبغي. وقد سبق أو قلنا على أن الخوارج الذين ضلوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكفروا المسلمين، السبب في ذلك أنهم لم يأخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم لو جلسوا عند الصحابة وسمعوا منهم لفهموا ما تدل عليه تلك النصوص. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن هؤلاء عمدوا إلى آيات من كتاب الله نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين. الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه قول حق أريد به باطل، صحيح لا حكم إلا لله، ما في حكم لأحد، الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بين عباده، لكن قولكم هذا هو حق في ظاهره وأردتم به الباطل. ماذا كانوا يقولون وماذا كانوا يصنعون؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما صار الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم وحدث ما حدث بينهم، هؤلاء الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب وقالوا له حكمت الرجال في كتاب الله لا حكم إلا لله. علي بن أبي طالب بين لهم قال أنا ما حكمت الرجال في كتاب الله، وإنما الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أنه إذا كان هناك خلاف بين طائفتين فلا بد أن يكون هناك حكم بينهم. بماذا يحكم؟ يحكم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب لهم المثل وهو حينما أرسلهم ابن عباس أن يناظرهم، فلما جاءهم وسألهم ماذا تنقمون على علي؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله. فقال لهم ألم تقرأوا كتاب الله؟ لأنه جاء وأولئك الناس عندهم عبادة يعبدون الله الليل قيام والنهار تلاوة لكتاب الله، يتلون كتاب الله ويصلون الصلاة الكثيرة ويجتهدون، ولكن على غير فهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخبر عنهم على أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي لا يفقهون دين الله، لا يفقهون في الدين شيئا. فقال لهم ماذا عمل؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله. فقال لهم ألم يقول الله تبارك وتعالى في المرأة وزوجها حينما يختلف الزوج والزوجة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. الله تبارك وتعالى أمر بحكمين في قضية قليلة الخطر، خلاف بين زوج وزوجة، فحينما يختلف الزوج والزوجة الله تبارك وتعالى أمر في كتابه أن يأتي واحد من أهل الزوجة وواحد من أهل الزوج لينظروا في هذه القضية ويحكموا فيها. إذن الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك وهم يحكمون بما في كتاب الله، هم يحكمون بما في كتاب الله. علي بن أبي طالب حينما حكم وأمر بالتحكيم، يعني التحكيم بين طائفتين من المؤمنين، والله تبارك وتعالى أخبر على أنه إن اقتتلت طائفتين من المؤمنين فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم أيضا قال لهم أسألكم الآن الحاج ونحن في موسم الحج، إذا قتل أرنب وهو محرم، أرنب تعرفون الأرنب، ماذا يكون؟ أليس فيه حاكم يحكم في ذلك العمل الذي عمله كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه؟ الشاهد من ذلك أنهم عرفوا على أنهم على خطأ فرجع منهم، كانوا 8,000 فرجع منهم 6,000 عن أفكارهم. السبب في ذلك على أنهم لم يجلسوا إلى الصحابة ولم يسمعوا منهم ولم يتفقهوا عليهم، والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. التفقه في الدين هو في الدرجة الأولى، أي التعلم أولا، والتعلم لا يكون إلا على يد العلماء. فإذا جاء الشباب وطلبوا العلم على العلماء، بعد ذلك في المرحلة الثانية يعلم الناس. فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن بعد التعلم يكون التعليم. أما كون الإنسان لا ينفر، يعني لا يذهب لطلب العلم ودراسة العلم على أيدي العلماء، فهو يضل فيهلك نفسه ويهلك الآخرين. بماذا حكم الخوارج على المسلمين؟ حكموا عليهم بأحكام جائرة، بحيث أنهم كفروهم بالمعاصي. فهموا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذن قالوا معناه كافر. إذن عندهم من سرق فهو كافر، ومن زنى فهو كافر لأنه ارتكب معصية. هذا الحديث فهم منه هذا الفهم، مع أن في حديث آخر الراوي له أبو ذر، هذا رواه أبو ذر وحديث آخر رواه أبو ذر، وكلاهما في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثا، وفي الرابعة قال: على رغم أن في أبي ذر. إذن العلماء هم الذين يجمعون بين هذه الأحاديث المتعارضة. معنى ذلك أن هذه معصية وكبيرة من الكبائر، ليس معنى إيمانه ذهب منه فأصبح كافرا، وإنما إيمانه صار ناقصا حينما ارتكب هذه المعصية. ومعلوم على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولو كان الزاني على فهمهم والسارق على فهمهم أنه كافر، فكيف الله عز وجل يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كان الزاني السارق كافر كان يقول: اقطعوا رقبته، ما يتقطع يده، معنى قطعت يده وبقي حي. والكافر المرتد عن الدين حكمه القتل، من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذه المعاصي فيها حدود تقام على أصحابها في هذه الدنيا. فإذا وجد الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله عز وجل، فعليه أن يطبق هذه الحدود على من ارتكبها. والحد لا يطبق على كل واحد مطلقا، الحدود لا تطبق إلا إذا ثبتت بشروطها. نحن نعلم أن في أكثر بلاد العالم الإسلامي مع الأسف لم يحكموا بكتاب الله ولم يطبقوا الحدود على المسلمين، مع أن المسلمين لا يصلحهم إلا ما أصلح أولهم. والله تبارك وتعالى هو الحكيم وهو العليم، أنزل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون صالحا لذلك الجيل الذي نزل فيه، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نحن ننظر الآن البلاد التي تطبق حدود الله، هي أكثر البلاد أمنا واستقرارا. وليس معنى ذلك على أنه من سرق قطعت يده بدون أن تثبت الحدود الشروط التي ينبغي توفرها في السارق. أنت الآن إذا كنت في السوق ومعك نقود في جيبك، ثم اختلسها واحد من جيبك 1000 أو 2000 أو أكثر، هذا لا يطبق عليه الحد، وإنما يعذر. وإنما الحد يطبق على من سرق المال من حرز مثله. فلو كانت هذه النقود في شنطة مقفل عليها، في حرز مقفل عليه، ثم جاء هذا السارق وكسر ذلك الحرز وأخذ ذلك المال ولو كان 12 درهم، عند ذلك يطبق عليه الحد. أما إذا عمل مثل هذا العمل، إنسان رمى ماله وأهمله وجاء إنسان أخذه، فالأخذ هذا أو الآخذ هذا يعذر ولا تقطع يده. ثم أنتم الآن في هذه البلاد التي هي بحمد الله تقيم شرع الله وتطبق حدود الله وتحكم بكتاب الله بين الناس. الذين لبسوا على المسلمين وأرادوا أن لا تطبق الحدود الشرعية، قالوا: نحن إذا قطعنا هذه اليد وهذه اليد عاملة، فكيف نقطع يده؟ يعني في مال أخذه ثم نقطع يده وأصبح معطل عن العمل. فكأنهم يتصورون على أننا إذا طبقنا الحدود معناه يصبح نصف المجتمع مشلول، يعني كلهم أيديهم مقطوعة ما عندهم ولا يد واحدة. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الله قال في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص حينما يقتل القاتل ويقتل علنا أمام الناس، من كان يحدث نفسه أن سيقتل فلان لأنه اعتدى عليه ولا عمله كذا وكذا، يفكر ويحسب قبل أن يعني يتجرأ على ذلك العمل، ويعلم على أنه سيقتل مثل ما قتل فلان. يعني إذا قتل إنسانا ويعلم أنه سيقام عليه الحد لا يقدم على قتله. والله تبارك وتعالى قال: ولكم في القصاص حياة، يعني سمى القصاص وهو قتل وهو الموت سماه حياة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا إذا علم أنه سيقتل يحجم عن أولئك فلا يعتدي عليهم ولا يقتلهم، ففيه حياة لنفسه وللآخرين. كذلك السارق حينما يفكر بأنه سيأخذ المال وسيذهب بهذا المال، حينما يعلم على أن يده هذه ستقطع هو لا يقدم على ذلك، لأنه يعلم على أن الحد سيطبق عليه. إذن الحدود كما قال رسول عليه الصلاة والسلام هي مكفرات ومطهرات وزواجر، يعني تزجر الآخرين من أن يعتدوا على غيرهم، وهي مطهرة لمن أقيم عليه الحد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن تطبيق حدود الله على عباد الله فيها المصلحة العامة، وهذا هو الواقع في هذه المجتمعات الإسلامية. فكل بلد يطبق حكامها شرع الله في إقامة الحدود، في إقامة القصاص، القاتل إذا قتل يقتل، والسارق إذا سرق تقطع يده، وشارب الخمر إذا شرب الخمر يجلد، هذه البلاد من أقل البلاد مشاكل، لأن من كان فيها ومن يعيش فيها يعلم أن هذه الحدود ستطبق عليه. أما البلاد الأخرى التي لا تطبق هذه الحدود فنعرف وكلكم تعلمون ذلك، على أن الناس يقدمون على تلك المعاصي، لأن كلما في الأمر إما أن يسجن وإما أن يغرم، يعني إما أن يدفع مال وإما أن يسجن فترة ثم يطلق من السجن. وهذا لا يمنع، لأن الشارع الحكيم ما شرع هذا إلا فيه الفائدة للمجتمع المسلم، إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما حل بالمسلمين وما يحل بهم وما زال يحل بهم كله من مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطلاب العلم يعلمون على أنه في غزوة أحد حينما حدثت مخالفة ليس عن قصد وليس عن تعمد، الرسول قال للرماة: امسكوا هذا المكان لا تتحركوا منه واحموا ظهور المسلمين. ولكن حينما بدأت المعركة بين الكفار والمسلمين انهزم الكفار، فالرماة شاهدوا الكفار انهزموا، فقال بعضهم الغنيمة، أميرهم امتنع وقال الرسول: أمرنا أن نبقى في هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا. قالوا لا فعصوه، فنزل بعضهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في تلك الفترة من المشركين لم يسلم، وكان هو قائد الخيل، فلما رأى المكان هذا فضي بحيث أن الحراس الذي فيه ذهبوا، جاء للمسلمين من خلفهم وحدث ما حدث في أحد، وقتل من قتل، قتل حمزة وقتل 70 من الصحابة، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وحدث ما حدث بالمسلمين. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: أن هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن على الحقهم وعلى الباطل؟ أنزل الله في كتابه آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فالصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا وخالفوا تلك الجزئية التي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يتركوا هذا المكان، فخالفوا فحدث ما حدث. فلما استنكروا وقالوا: كيف يكون هذا ونحن على الحق وأولئك على الباطل؟ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا؟ الله قال قل هو من عند أنفسكم. إذن ننظر في المصيبة التي تصيب المسلمين الآن في العالم كله، هل نحن خالفنا جزئية مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أننا خالفنا الكثير إلا ما شاء الله؟ ما أدري ماذا نقول، خالفنا الكثير إلا ما شاء الله. أي بلد تطبق حدود الله؟ والله تبارك وتعالى أمر بتطبيق الحدود على أصحابها، لن تجد إلا ما شاء الله. إذن نحن تركنا ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول أن اليهود يعني عملوا بنا وعملوا بنا، وغير اليهود من الكفار عملوا بنا وعملوا بنا؟ نحن الذي ضيعنا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم إذا أرادوا النصر من الله عز وجل. نعم يا أخي.
قلت ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. لكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفها، لقول إمام من الآئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله. والحق في المسألة واحد، والأئمة مثابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على،
يعني هو يريد أن يبين، يقول يجب على كل مسلم أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة، ويرجع لأقوال العلماء ويقرأ كلامهم ويقرأ كتبهم ويفهم أدلتهم التي استدلوا بها، ثم بعد ذلك يأخذ الدليل الذي جاء به الإمام، أما من الكتاب وإما من السنة. فالواجب اتباع الدليل لا اتباع القول المجرد الذي لا دليل عليه، هذا مقصوده وهدفه، على أن على المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن بعد قليل سندخل في موضوع الحج والزيارة، لأن كثير من الحجاج والزوار يريدون أن يسمعوا الأحكام حول هذا الموضوع. نعم.
والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه.
هذا الحديث فيه كلام عن العلماء وعلى أنه ليس بصحيح، لكن المعنى الذي ورد فيه وهو الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الأدلة الكثيرة سبق ذكرها، وسيأتي أيضا ذكر بعضها. فالحديث نفسه من حيث هو يعني بين العلماء على أنه ليس بصحيح، ولكن معناه وهو الأخذ بكتاب الله ثم بعد ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتفق عليه. وسبقت الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حال حياته كما ذكرنا، ثم الرد إلى سنته بعد وفاته، بحيث إذا اختلف المختلفان في قضية من القضايا يرجعون هذه القضية إلى الكتاب فإن وجد فيه، وإلا رجعوا إلى السنة، لأن السنة مفصلة وموضحة ومبينة للقرآن، ولا فرق بين الكتاب والسنة في الاستدلال وفي الأحكام. الفرق بينهما على أن القرآن يتعبد به يصلى به، أما من ناحية حيث الأحكام فالقرآن والسنة سواء، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به السنة ليبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن. كلنا نعلم أن في القرآن الله تبارك وتعالى قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، هل نعرف نصلي من نأخذ من القرآن نصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ لا، القرآن ليس فيه ذلك. الزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي ركن أركان الإسلام. هل نعلم من القرآن على أنه جاء فيه التفصيل أنه إذا بلغ المال، يعني المبلغ المعين، يعني النصاب، إذا كان الإبل خمسة فيها كذا، الغنم إذا كان أربعين ففيه شاة، الذهب إذا بلغ يعني 200 درهم فيه كذا؟ لا، إنما فيه وآتوا الزكاة. من الذي بيّن هذا؟ بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. ولهذا تسمعون في العالم أن جماعة يسمون أنفسهم القرآنيون ويقولون: نكتفي بالقرآن ما في حاجة إلى السنة. وهذا القول منهم وهذه الدعوة منهم ضلال، لأنهم يريدوا أن يتركوا الشريعة بكاملها. لأن الذي يقول هكذا نقول له: أخبرنا كم نصلي الظهر، كم نصلي العصر؟ ما يدري، لأن القرآن ما فيه صلوا صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع. الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة. المسراء مذكور: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، هذا ثابت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به للسماوات العلى، من سماء إلى سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، حتى سمع صريف الأقلام إلى سدرة المنتهى الذي ينتهي إليها ما يصعد من الأرض وينتهي إليها ما ينزل من السماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صعد به إلى السماوات، عرج به إلى السماوات، وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة. هذه 50 صلاة حينما فرضت عليه ونزل مع جبريل حتى وجد موسى عليه السلام، وهذا مما يؤمن به المؤمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وكلما أخبر به حق. فلما جاء إلى موسى سأله موسى عليه السلام: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. ثم قال: إني قد خبرت بني إسرائيل ولم يستطيعوا أن يقوموا بذلك، وهم أقوى أجسادا من أمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى، فحطت عنه 50، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 50. وحرص موسى عليه السلام أن يعود الرسول عليه الصلاة والسلام ليطلب لنا التخفيف، ولكنه قال: بل أرضى وأسلم، وقد استحييت من ربي، يعني استحيا من التردد. فالله تبارك وتعالى يعني أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50. هذه الصلوات في صبيحة يوم الإسراء نزل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات في أول الوقت، صلى به الصلوات الظهر الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 في أول الوقت. وفي اليوم الثاني نزل فصلى بهذه الصلوات في آخر وقتها، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا الصحابة جميع حركاته وسكناته في الصلاة من أولها إلى آخرها، إذن من الذي علمنا الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما طلعت هذه الفكرة وكانت قديما في أواخر عصر الصحابة، فعمران بن حسين رضي الله عنه وهو من الصحابة سأله سائل فقال يا أبا نجيد، هذه كنيته، إنكم تأمرون بشيء ليس في كتاب الله، يقول أنتم تعملون عمل وتأمرون به ليس في الكتاب ولا في السنة. فقال له هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال هل وجدت فيه وليطوف بالبيت العتيق؟ قال نعم. قال كم تطوف بالبيت العتيق؟ ما يدري كم يطوف. قال هل وجدت في القرآن أقيم الصلاة؟ قال نعم. فقال له كم تصلي الظهر وكم تصلي العصر وكم تصلي المغرب؟ ما عرف. قال أوجدت فيه أقيم الزكاة؟ قال نعم. قال كم تزكي من المواشي ومن الحبوب ومن النقود؟ ما يدري. قالوا إذا عمن أخذتم هذا؟ ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة هي بيان وتوضيح وتفصيل لما في كتاب الله. وتلك المرأة التي سمعت عبد الله بن مسعود وهو يدرس وقال في درسه لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن. الواصلة التي تأتي بالشعر، يعني ما عندها شعر وتجيب شعر وتوصله بشعرها، والواشمة الوشم كما هو معروف تعرفونه، والذي تعمل لها هنا في سنونها للحسن، يعني تعمل هذا وتغير خلق الله من أجل الحسن، يعني من أجل الخداع للخطاب مثلا، يعني امرأة ليس عندها شعر فتأخذ هذا الشعر، في ذاك الوقت تأخذ الشعر وتصله بالشعر، لكن الآن تقدمت للصناعة فموجودة باروكة جاهزة يعني فيها شعار على 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 الذي تريده. كذلك الوشم وكذلك التفلج. لكن الشاهد معنا من هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بهذا اللفظ لعن الله الواصلة والمستوصلة. فهمت تلك المرأة على أن هذا الكلام في القرآن، فرجعت إلى البيت وفتحت المصحف وقرأته من أوله إلى آخره، تريد أن تجد آية نصها لعن الله الواصل والمستوصل، ما وجدت، ولكنها متثبتة، ما أشاعت عن عبد الله بن مسعود أن يقول كذا وكذا وانظروا كتاب الله ما في شيء، إنما رجعت وقالت أنت قلت كذا وكذا وأنا قرأت ما بين اللوحين فلم أجد. قال لها إن كنت قرأته فقد وجدتيه، ألم تقرأ قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن كل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توضيح لما في كتاب الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله وحركاته وسكناته. ولهذا قال الرسول، قال العلماء في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اتضح له يخشى عليه أن تصيبه تلك الفتنة. وقد فصل الفتنة بأنها الشرك، لأن الإنسان قد يقع في قلبه زيغ حينما يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها ويتركها تهاونا بها وإعراضا عنها. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من أوامره ومن توجيهاته ومما قدمه نصحا لأمته ما نحن فيه الآن، وهو الحج والزيارة، وهذا الذي نريد أن نتحدث عنه في بقية الدرس. الزيارة أيها الإخوة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وكذلك في القدس الذي أخذ من المسلمين الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. لكن الرسول قال قولا في الحديث الصحيح، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. يعني أنه لا يجوز لمسلم أن يشد رحله من بلد لبلد من أجل العبادة لمكان غير هذه الأماكن الثلاثة. يعني كون إنسان يشد رحله للبيع والشراء والتجارة هذا ما في شيء، للسياحة يسافر حيث يشاء، لكن كونه يشد رحلا من بلد إلى بلد من أجل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل لا يجوز ذلك إلا إلى مكة وإلى المدينة، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد الأقصى، لأن الحرم الصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة. معنى ذلك على أن الأعمال مضاعفة، يعني أنت إذا صليت في هذا المسجد تؤجر على الصلاة 1,000 صلاة بخلاف ما صليت في أي مسجد من المساجد حتى هنا في المدينة، فالصلاة هناك بصلاة واحدة وهنا 1,000 صلاة. ليس معنى هذا أنك إذا صليت صلاة تكفيك عن 1,000 صلاة، يعني تصلي مرة واحدة ويكفيك عن 1,000، لا، إنما المقصود به الأجر والثواب. يعني إذا صليت هنا فأجرك وثوابك على هذه الصلاة 1,000 صلاة فيما سوى هذا المسجد. إذن من هنا جاز شد الرحل من البلد التي أنت فيها إلى هذا المسجد لتؤدي الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه مضاعفة. ثم ينبغي للحاج أن يعلم أنه لا ارتباط بين الحج والزيارة، يعني ليس من شرط الحج أنه لا يصح إلا إذا زرت المسجد النبوي، ليس شرطا، بل الزيارة وقتها في أي وقت كان، يعني السنة كلها في أي وقت تستطيع تأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فيه الصلوات. أما الحج فهو محدد، الحج أشهر معلومات، إذا فاتك يوم عرفة فاتك الحج، إذن ما في ارتباط بين الحج وبين الزيارة. ثم أيضا ليس فيه أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى الإنسان 40 صلاة، يعني ينبغي للحاج الزائر أن يفهم هذا، أنه ليس من شرط الزيارة أنها لا تتم إلا أن تصلي 40 صلاة، وإنما إذا صليت 100 صلاة أو 50 صلاة أو 1,000 صلاة أو صلاة واحدة كل شيء بأجره، فلك بكل صلاة 1,000 صلاة، مهما استطعت أن تصلي في هذا المسجد تصلي فيه، ولا تقيد نفسك بأن زيارتك لا تتم إلا إذا صليت 40. هذه نقطة. الأمر الآخر على أن الزيارة في المسجد والسفر إلى المسجد ينبغي أن ينوي الإنسان من بلده أشد الرحل إلى المسجد، لا شد الرحل إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزيارة تابعة، وزيارة القبور الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها ولكن نهى أن تشد الرحل إليها، أمر بها. فأنت أيها الحاج أيها الزائر إذا وصلت إلى المدينة أول عمل تبدأ به الصلاة في هذا المسجد، فإذا انتهيت من الصلاة هنا يسن لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام تبلغه حيث كنا، يعني لا يتصور الإنسان منا أن صلاته وسلامه لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا وقف على قبره، لأن هذا فيه مشقة على المسلمين. لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة والسلام لا يبلغه إلا إذا وقف المسلم على قبره، هذا فيه مشقة، ما كل المسلمين يستطيعون أن يأتوا، هل كل المسلمين يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة؟ لا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني حيث كنت في أي بلد من العالم فصلاتك تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك ملائكة سياحين يأخذون السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو البريد المضمون. يعني كثير الآن منكم حينما عزم على السفر إلى الحج وإلى المدينة المودعون قالوا له سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلوا معه بسلام، ومنهم من يرسل بورقة يكتبها، كلامهم هذا الذي يعملونه هو من باب العاطفة من باب الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا العمل غير مشروع، لأنك أنت تسافر ربما تموت فلم يبلغ السلام، ربما تنسى فلم يبلغ السلام، وهناك ملائكة حينما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه يأخذون سلامك ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال هذا القول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا، فعلينا أن نتبع سنته. إذا انتهينا من الصلاة في المسجد، حينما نقدم نأتي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأنت لا تأتي عند القبر وتصيح وترفع صوتك، هذا ما يجوز، وإنما عليك أن تأتي وتسلم بأدب واحترام. تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قلت: نشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة، كان هذا طيب. بعدما تسلم هذا السلام تتقدم قليلا وتسلم على صاحبه، على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتقدم قليلا وتصلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنت انتهيت من سلامك حين وصلت، وبقيت هنا في المدينة أسبوع أسبوعين أو أكثر، هل يشرع في حقك أنه كلما صليت صلاة تذهب إلى القبر وتسلم؟ هل يشرع هذا؟ نسمع لقول الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبور معناها أنها لا تجوز الصلاة فيها، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل، بل اقرأ القرآن، لأن المقبرة هي التي لا يجوز أن يقرأ فيها القرآن، وصلي في البيت النافلة لأن المقبرة لا يجوز أن تصلي فيها. ولهذا قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مثل المقبرة التي لا تجوز العبادة فيها. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد الذي يعود ويتكرر، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني كلما صليت جئت، كلما صليت جئت، هذا معناها عود. والعيد هو الذي يتكرر، مثل العيد الأسبوعي يوم الجمعة، عيد المسلمين كل جمعة يعود، عيد رمضان يعني عيد الفطر، عيد الحج. فالرسول يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. أنت لماذا تأتي تقف على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تريد أن تصلي وتسلم عليه. فقال لك: ولا تجعلوا قبري عيدا، ثم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت تريد تصلي وتسلم علي، فعليك أن تصلي وتسلم وأنت في مكانك الذي أنت فيه. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر منها ونحن في أماكننا. والصلاة الإبراهيمية هي أفضل الصلوات، الصلاة الإبراهيمية هي أفضل الصلوات، ونحن نصلي على الرسول دائما. أنت في صلاتك، في صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة، ألم تقرأ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم؟ إذن أنت تصلي وتسلم عليه دائما. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذي أريد أن أقول على أن على الزائر إذا وصل المسجد يصلي فيه، سواء صلاة فريضة إذا جاء والإمام يصلي، أو صلاة نافلة إذا جاء في غير وقت الصلاة، ثم بعد أن يصلي يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرر الذهاب مرة أخرى، بل يصلي ويسلم عليه وفي مكانه. وهذا ما كان يفعله الصحابة جميعا، لم يقف أحد منهم على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر في حالين: إذا أراد أن يسافر من المدينة، عبد الله بن عمر بن الخطاب إذا أراد أن يسافر من المدينة إما لعمرة وإما لحج وإما للخروج من المدينة، يذهب فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم يسافر. إذا رجع من سفره جاء بعد أن يصلي تحية المسجد سلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي كان يعمله عبد الله بن عمر. مكثه في المدينة هنا ما كان يتردد على قبر رسول الله ولا على قبر أبي بكر ولا على قبر أبيه، بل كل واحد من الصحابة يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه. ولهذا نهى العلماء عن التردد، فيه الحسين زين العابدين حينما رأى رجلا يتردد على كوة فتحة صغيرة في الحجرة فيأتي يدخل رأسه فيها، فلما شاهده دعاه بالتي هي أحسن يعني باللطف، دعاه وقال له: ألا أحدثك بما حدثني به أبي عن جدي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فذكر له هذا الحديث الذي سمعته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. فقال لذلك الرجل: أنت لا تردد ولا تعمل، لأن الرسول قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني فهم من كون عيد التردد. فهو لما شاهد ذلك الرجل يعمل ذلك العمل دعاه بذلك الأسلوب الحسن، بل في القصة على أنه دعاه على أكل معه، وبعد أن أكل معه قال له بهذا القول، قال: لماذا تصنع هذا؟ ثم أخبره بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن يجب علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمتثل أمره. هذا الذي أقوله تطبيقا لما سمعنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر هذا المسجد، فلا يجوز لك وأنت في بلدك أن تشد الرحل إلى قبر فلان أو إلى قبر فلان أو إلى قبر علان من أجل المورد ومن أجل الأعمال التي تعمل، لأن الذين يذهبون من بلد إلى بلد ويشدون الرحل إلى تلك القبور وتلك القباب من أجل إقامة المولد والتقرب إلى ذلك الميت، هذا العمل مخالف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن أنت إذا شديت الرحل من بلدك إلى الولي الفلاني إلى القبر الفلاني من أجل الزيارة لأنك تريد الأجر وتريد الثواب، فإذا عملت ذلك العمل فأنت مخالف لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحل إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحل من بلد لبلد من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، من أجل طلب الأجر من الله، إلا إلى هذه 3 المساجد. ولا يجوز لنا أن نشد الرحل إلى قبر فلان ولا إلى قبر فلان، لأن هذا كله مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ومما يدل على هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. أبو هريرة رضي الله عنه لم يسمع بهذا الحديث، وهذا مما يدلنا على ما قاله المؤلف هنا على أن الحديث قد يبلغ فلان ولا يبلغ فلان. فأبو هريرة صحابي وهو من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما بلغه هذا الحديث، وعلم على أن الله تبارك وتعالى كلم موسى على جبل قاف على الطور، فسافر إلى الطور ظنا منه على أن ذلك العمل فيه أجر، لأن هذا المكان كلم الله فيه موسى، فسافر فوجده أبو بصير من الصحابة وهو راجع، فقال له: من أين؟ فقال: من الطور. قال: ولماذا؟ لو علمت لم تذهب. فقال: وماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فلننظر فهم الصحابة. أبو هريرة ما علم، ولهذا أيضا جاء في الحديث هنا على أن الإنسان لا تقوم عليه الحجة إلا إذا بلغته الحجة، إذا بلغ الحديث وخالفه يكون هنا مخالف وعاصي. فهذا الرجل أبو هريرة رضي الله عنه ما بلغ هذا الحديث، وظن على أن في الطور فضيلة، وشد رحله مسكين وسافر لتلك البلاد. فلما وجده أبو بصير وهو راجع وقال له: من أين؟ قال: جئت من الطور. فقال له: لو علمت لم تذهب. ليس معنى أنه سيمسكه بيده ما يذهب ما يسافر، إنما سيخبره بقول الرسول، وإذا أخبره فهم لا يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قاله الرسول: لا تشد الرحال إلا 3 مساجد، لن يذهب أبو هريرة إلى الطور. فقال: وماذا؟ أخبره بهذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. إذا يجب على المسلم أن يعلم على أنه لا يجوز له أن يشد رحله من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل الأجر، من أجل الثواب، إلا إلى الكعبة، لأن الصلاة بعد الحج، الحج فريضة، الصلاة في المسجد 100,000 صلاة، وهذا المسجد الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة. فهذه الأماكن يجوز شد الرحل إليها، وما عدا ذلك فلا يجوز أن نشد رحالنا إليها من أجل العبادة. إذا انتهينا من سلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن هنا في المدينة. ذكرت لكم سابقا أو لمن كان حاضرا أنه يجب على كل واحد منا سواء زائر حاج أو غير أن نشغل أنفسنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله بالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح. والله تبارك وتعالى حتى على ذكره يذكر الله ذكرا كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن نحن جئنا من أجل أن نكسب الثواب وأن نسجل في صحائفنا العمل الكثير، يعني عمل الصالحات وعمل الطاعات، لأن الإنسان في حاجة لمثل ذلك الأعمال، فعلينا أن نشتغل بذلك. ماذا نصنع يعني بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل في المدينة أماكن تسن زيارتها؟ الجواب نعم. الأماكن التي تسن زيارتها البقيع. البقيع هذا مقبرة دفن فيه عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون موتاهم فيه إلى هذا التاريخ. صلاة المغرب صلينا على جنازتين دفنت في البقيع. إذن المسلمون موتاهم في المدينة يدفنون في هذه المقبرة وهو البقيع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن يسن لنا أيضا أن نذهب للبقيع ونسلم على أهل البقيع. ماذا نقول وماذا نصنع؟ العمل الذي نعمله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة سألوه ماذا نقول لما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذن نحن نذهب إليهم ونسلم عليهم وندعو لهم. لماذا؟ لأن أعمالهم انقطعت وهم في حاجة إلى دعائنا، ونحن لسنا في حاجة إليهم. الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به مثل صاحب هذا الكتاب الذي ألفه ونحن الآن نستفيد منه فأجره وثوابه له، صدقة جارية كأن يوقف وقفا في سبيل الله، أو ولد صالح يدعو له. إذن الولد الصالح الذي يدعو له، وكذلك المؤمنون يدعون لإخوانهم والذين سبقون بالإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن نحن نذهب نسلم عليهم وندعو لهم ونتذكر بأننا سنموت مثل ما ماتوا، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. إذن نحن لما نذهب ونتذكر، وهذه الزيارة ليست للبقيع فقط، للبقيع لأننا جينا هنا، لكن أيضا في بلادنا المقابر نزورها، هذه الزيارة المشروعة. ما نزورها ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز أن يطلب لا من نبي ولا من ملك ولا من صالح. يعني لا يجوز لك أن تأتي للمقبرة وتطلب من أصحابها أن يشفوا مريضك أو يردوا غائبك أو يباركوا لك في مالك، هذا كله لا يجوز، هذا كله حرام ولا ينبغي. إذن نحن في بلادنا يسن لنا أن نزور المقابر. ماذا نصنع؟ نسلم على أصحابها وندعو لهم مثل هذه الزيارة التي نعملها هنا في البقيع. نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، يعني أنتم الآن سبقتمونا ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. إن شاء الله معناها قطعا أننا سنلحق، يعني مثل ما ماتوا سنموت. أنت إذا جئت وسلمت عليهم ودعوت لهم استفادوا من دعوتك، وأنت استفدت أجرا لأنك دعوت لهم، لأن الإنسان الذي يدعو لأخيه له مثل ما يتحصل أخوه على ذلك الدعاء. إذا دعوت له ثم تذكرت بأنك ستموت، هذا التذكر يفيدك في حياتك حينما ترجع، تتذكر بأنك ستموت. وإذا علمت أنك ستموت وتذكرت ذلك عملت الأعمال الصالحة التي تفيدك يوم القيامة. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: حينما تأتي وفاة الرجل، حينما يأتي الأجل وتنزل الملائكة إما أن يكون الرجل مؤمنا وإما أن يكون كافرا. فإذا كان مؤمنا ينزلون معهم أكفان من الجنة ومعهم حنوط من الجنة ويقفون عنه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت حتى يقف عند رأسه ويطلب من النفس هذه الروح أن تخرج منه مطمئنة. فالمؤمن تنسل روحه كما ينصب الماء كما قال رسول من في السقاء، يعني بسهولة. الملائكة لا يضعوها في يده طرفة عين، رأسا يأخذوها منه هذه الروح فيضعها في تلك الأكفان ويصعدون بها إلى السماوات العلى من سماء إلى سماء، وتكون لها رائحة طيبة. وحينما يسأل الملائكة هذه روح من، فيقول روح فلان بأفضل أسمائه في الدنيا، حتى يصل إلى السماوات العلى، والله تبارك وتعالى يقول منها خلقتهم وفيها أعيدهم، فيأمرهم أن يعودوا به إلى الأرض وإلى قبره، فيجلسان يتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي منادي أن صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها. ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى مالي وأهلي. فالعمل الصالح هو الأنيس للمسلم في قبره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أنس في الصحيح صحيح البخاري إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة، يعود اثنان ويبقى الثالث يتبع أهله وماله وولده، فيعود المال والولد ويبقى العمل.
قال والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت للسنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك كل أحد يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم له مثل ذلك فلا عذر لمقلد بعد هذا، ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في هذه الدروس التي مضت وما سمعناه الآن في هذا الباب الذي ذكره المؤلف وعنوانه باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. ذكر الأحاديث الكثيرة والأقوال عن العلماء التي تحث المسلم على أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله، وكل واحد من الأئمة سمعنا قوله. أبو حنيفة رحمه الله قال هذا القول الذي سمعتم، يقول إذا وجدتم الحديث خالف قولي فاتركوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدتم قولي يخالف قول الصحابة فاتركوا قولي لقول الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم أولى الناس بفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بسنة الخلفاء، وبين على أنها سنة، أي كل عمل يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم فهذا العمل سنة، يعني علينا أن نتبع ذلك العمل ونتبعه وجوبا، لأن عملهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول واجبة الاتباع. والله قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذكر عن أبي حنيفة هذا القول، وكذلك ذكر عن الشافعي، وذكر عن الإمام مالك، وكذلك الإمام أحمد، بمعنى أن الأئمة جميعا كلهم يحثون على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: لو استقصينا أقوالهم لوجدناها كثيرة، وطال بنا النقل بحيث أنه نقصد في هذا الكتاب الاختصار، فإذا استقصينا الأقوال خرج بنا عن الاختصار. وهذه الأقوال عبارة عن أمثلة تبين للمسلم على أن السنة هي الأصل وهي الذي يجب أن يتمسك به. سنذكر في الباب الثاني أو في الصفحة الثانية حديث عدي بن حاتم، وبعد الانتهاء منه سندخل في مناسك الحج، لأن فيه سؤال من البارحة سأل صاحبه وطلب التفريق بين التمتع والقران، سنعرض له بعد قليل إن شاء الله، وندخل في مسائل الحج ونتحدث عن مسائل الزيارة، لأن تحدثنا البارحة عن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأشرنا إلى زيارة البقيع وبقية الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، سنتحدث عنها بعد أن نقرأ هذا الحديث التالي. تفضل يا شيخ.